بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح منهج السالكين للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. ومعنا في هذا الدرس إن شاء الله خمسة أبواب: باب أوقات النهي، وباب صلاة الجماعة والإمامة، ثم صلاة أهل الأعذار، وبعدها الصلاة بالسفر، ثم نختم بصلاة الخوف. ونسأل الله عز وجل الإعانة. أوقات النهي يعني هي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فيكره الصلاة في أوقات النهي. من حيث الأصل يكره الصلاة في أوقات النهي، لكن قد يكون هناك فريضة تعاد مثلا أو تقضى، وقد يكون هناك صلاة ذات سبب فيجوز صلاة ذات سبب فيجوز أداءها أو فيجوز أداؤها في وقت النهي والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها هي ثلاثة أوقات: من بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس قيد رمح، و عند الزوال، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فهذه الساعات الثلاث أو هذه الأوقات الثلاثة ينهى عن الصلاة فيها لكن كما ذكرنا هناك ذوات أسباب يجوز إيقاعها في هذه الأوقات الثلاثة، لأن الأدلة الشرعية قد خصتها. من ذلك صلاة الفريضة إذا أعيدت، فإنها تصلى في وقت النهي، لأن صلاة الفريضة إذا تذكرت أو إذا أراد إعادتها المصلي أو قضاءها فإنه يجب في حال تذكرها، وقد يكون تذكرها في وقت النهي كذلك ركعتا الطواف ويجوز يعني لمن طاف في البيت في أي وقت أن يصلي بعده ركعتي الطواف حتى لو كان في وقت النهي. ومثل صلاة الجنازة والسنن الرواتب عند قضائها وقضاء المفروضات وتحية المسجد وركعتا الوضوء، هذه من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في أوقات النهي لأن الأدلة الشرعية الصحيحة قد دلت على استثناء هذه الصلوات وأما غيرها فإنه ينهى الإنسان عن إنشاء صلاة في ذلك الوقت. كمن صلى العصر وجلس في المسجد فإنه لا يشرع له ولا يستحب له أن يصلي أي نافلة، يعني أن يصلي نافلة هكذا مطلقة بقصد التقرب إلى الله تعالى، إلا إذا كانت من ذوات الأسباب وقد ذكرناها قال مؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب صلاة الجماعة والإمام. وصلاة الجماعة للرجال تختلف عن صلاة الجماعة للنساء، سواء في ذات الجماعة أو في المساجد أما على الرجال فإنها فرض عين فإن صلاة الجماعة وكونها في المسجد يعتبر فرض عين، وقد دل على ذلك عدة أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أن يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذا الحديث متفق عليه. ومثله حديث أبي هريرة في قصة الأعمى الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في بيته وقال له عليه الصلاة والسلام تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم. وأيضا ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال كلاما وقال فيه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. وغيرها من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. وأما من يستدل بحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، يعني يقولون التفضيل، هذا يدل على الاستحباب، على الاستحباب، وهذا لا يصح، لأن الحديث في بيان ثواب صلاة الجماعة، في بيان ثواب صلاة الجماعة. من المسائل الذي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، واختلف في الأقرأ، والأظهر أنه الأحفظ، والأظهر أنه الأحفظ، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. رواه البخاري. وإذا اجتمع شخصان متساويين في القراءة، يعني إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة يقدم الأفقه، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. إذا كانوا يعني متفقين، أو إذا كان متفقين في الحفظ وفي العلم بالسنة فيقدم الأقرب، لحديث مالك بن حويرث المتفق عليه بقوله عليه الصلاة والسلام وليأمكم أكبركم، وليأمكم أكبركم. صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا حديث صحيح. فإذا أتى الإنسان إلى المسجد والصف الذي أمامه لم يكتمل ثم صف خلف الإمام وصلى فصلاته غير صحيحة. لكن إذا أتى والصفوف مكتملة ولا يستطيع أن يدخل في الصف فإنه يصلي حتى ولو كان منفردا، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت. أحوال المأموم مع الإمام، إما أن يسابق الإمام أو أن يتأخر عن الإمام أو أن يوافق الإمام أو أن يتابعه. أما إذا سابقه فقد ارتكب محرما، بل هو من كبائر الذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وهذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا من سابق الإمام فقد ارتكب محرما. الثاني التأخر عن الإمام، يعني يتأخر عن الإمام، يتأخر بركن مثلا، الإمام ركع وقام من الركوع وهو لا زال واقفا مثلا، فهذا يعني إذا كان لعذر فإنه يلحق بالإمام وليس عليه ذنب. أما إذا كان لغير عذر فهو محرم، فإنه محرم ولا يجوز له ذلك، بل ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاته، وهذا هو الأظهر. وأما إذا كان لعذر فإنه يلحق بالإمام، إذا لم يتنبه للإمام إلا وقد انتقل للركعة التي بعدها ووصل إلى الركن الذي هو فيه، فإنه يلغي الركعة التي سبقت ويكمل مع الإمام، فيكون مسبوقا بركعة. ثالثا الموافقة، وهذا قد تكون بالأقوال وبالأفعال، يعني يكبر مع الإمام، إذا قال الإمام الله أكبر قال مع الإمام الله أكبر، فنقول هذه إذا كانت الموافقة في تكبيرة الإحرام فدخوله مع الإمام غير صحيح، دخوله مع الإمام بغير سعي ولا بد أن يدخل من جديد. أما إذا كان في التكبيرات، أما إذا كان في التكبيرات فصلاته صحيحة، لكن لا ينبغي له فعل ذلك، لا ينبغي له فعل ذلك. كذلك في التسليم، إذا سلم مع الإمام التسليمة الأولى يكره له ذلك، لكن لو سلم الإمام التسليمة الأولى ثم سلم هو التسليمة الأولى ثم سلم الإمام التسليمة الثانية ثم سلم التسليمة الثانية، فهذا يعني هذا لا بأس، يعني لا بأس، لكن لا ينبغي له فعل ذلك. الأفضل أن يتابع الإمام، الأفضل يتابع، فإذا انتهى الإمام التسليم يسلم بعده. كذلك الموافقة بالأفعال، يعني يركع مع الإمام، هذه مكروهة، هذا يكره له، ويخشى أن يسابق الإمام، ولذلك يكره له فعل ذلك. رابعا المتابعة، وهي السنة، أن يتابع الإمام، وهذا هو السنة. من المسائل أن الرجل أحق بالصلاة في ملكه من غيره، يعني شخص له مزرعة أو له استراحة أو له بيت مثلا، فأتى رجل وأراد أن يصلي، فإنه يكون هو الأولى بالصلاة، لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، رواه مسلم، رواه مسلم. المسألة التي بعدها الصفوف، وللصفوف أحكام، للصفوف أحكام، منها وجوب تسوية الصفوف، يعني يجب أن تكون الصفوف تساوية، وهذا وجوب لقوله عليه الصلاة والسلام: عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، والحديث متفق عليه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. من تسوية الصفوف التراص، يكونون متراصين ويكملون الأول فالأول ويتقاربون ويدنون من الإمام، وهذا كله في الرجال، الدنو من الإمام هذا في الرجال. أما النساء فلا يستحب لهن الدنو من الإمام. وأيمن الصف أفضل من أيسر الصف، إلا إذا كان أيسر الصف يعني على الشمال أقرب للإمام فيكون أفضل، فيكون أفضل. صلاة القاعد في النافلة جائزة بالإجماع، وله نصف أجر القائم، إلا إذا كان معذورا فإن له الأجر كاملا، فإن له الأجر كاملا. ويصلي الإنسان قاعدا، والأفضل أن يكون متربعا، بحديث عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وهذا الحديث صحيح. يجوز الاعتماد على شيء يقوم عليه، يعني من كان ليس به علة يجوز أن يعتمد في القيام إذا أراد أن يقوم، لكن لا يجوز الاعتماد وهو قائم بحيث أنه يتكي على عمود وهو قائم، فهذا لا يجوز. إذا لم يستطع الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنبه، وإذا كان يستطيع الصلاة على جنبه فلا يجوز له أن يصلي مستلقيا، لا يجوز أن يصلي مستلقيا، بل إن صلاته لا تصح لأنه قادر على الجنب، ولا فرق بين الجنبين الأيمن أو الأيسر. لكن إذا كان متساويا قال: عندي الأيمن أو الأيسر كلاهما يعني أستطيع الصلاة عليه، فنقول الأفضل أن تكون على الجنب الأيمن. إذا لم يستطع الصلاة على الجنب فإنه يجوز له أن يصلي مستلقيا، ويكون ويومئ إيماء، أن يكون السجود أخفض من الركوع، يكون السجود أنزل من الركوع. وبعد ذلك ليس هناك صفة ثبتت في الشرع يصلي عليه الإنسان إذا كان عاجزا، إذا كان عاجز يعني إذا كان لا يستطيع أن يومئ فإنه يكتفي بالأقوال، يعني وينوي الركوع وينوي السجود وهكذا. بعض الناس يعني يقول يصلي بأصبعه وهذا غير صحيح، أو مثلا برموشه، هذا كله غير صحيح. بالنسبة للمرأة فإنه لا يجب عليه لا صلاة الجماعة في المسجد ولا صلاة الجمعة أيضا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا. وهذا الحديث رواه أبو داود عن طارق بن شهاب مرفوعا وهو حديث صحيح. المرأة إذا توفر لها الصلاة في جماعة المسلمين فإنها تصلي، لكن لا شك أن البيت أفضل. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة وهو صحيح. وقوله تفلات يعني غير متطيبات، فإذا كانت المرأة متبرجة أو متعطرة فهي آثمة، ويعني لا تخرج. إحدى النساء مثلا تقول: أنا فيني عطر مثلا ولم أستطع إزالته، فهل يجوز أني أخرج للمسجد؟ نقول: لا، صلي في بيتك، لا يجوز حتى يذهب أثر العطر. وكما سبق معنا أن المرأة عورة، وهذا ليس يعني قدحا في المرأة بل إنه حفظا لها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي عن ابن مسعود وحديث صحيح. وثبت في سنن أبي داود الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية. وفي رواية للنسائي: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم يجدوا ريحها فهي زانية. فالأمر خطير في قضية الاستعطار، يعني وضع العطر، في قضية التعطر والخروج. ثبت في الحديث الصحيح الذي يرويه ابن خزيمة وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة مرت وريحها تعصف، يعني فيها عطر، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. بل عد الإمام الهيثمي خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر، قال: حتى ولو أذن لها زوجها. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعته نساء بني إسرائيل. وهذا يعني وهذا الله المستعان في زمن عائشة رضي الله عنها، فكيف في زماننا؟ طيب، لا ينبغي منع المرأة من حضور صلاة الجماعة لحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وحديث: لا تمنعوا نساءكم المساجد، لا تمنعوا نساءكم المساجد. لكن أحيانا المرأة تكون غير متعطرة وغير متبرجة، لكن هناك خطورة في ذهابها، خطورة في الطريق لا يؤمن عليها. أحيانا يكون المسجد مثلا ليس فيه إلا هذه المرأة والأبواب مفتوحة مثلا، يكون في خوف عليها. معلوم أن الإمام والمأمومين سوف يكونون مشغولين بالصلاة، وربما يدخل عليها رجل. وقد حدث يعني بعض القصص لكنها بسيطة. لكن إذا كان المسجد فيه نساء كثيرات فيعني في مثل هذه، وبالذات في رمضان في صلاة التراويح وصلاة القيام، وكان الطريق آمن أو ذهبت مع محرم لها، فإن المرأة تذهب إلى المسجد وتصلي، ولا حرج عليها في ذلك. أجر المرأة في صلاة الجماعة كأجر الرجل. وحضور الجماعة بالنسبة للمرأة يختلف عن حضور الرجل، فإن الرجل يستحب له التطيب ولبس أحسن الثياب لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، بينما المرأة كما سبق في الحديث لا يجوز لها ذلك. كذلك أن الرجل يجب عليه الذهاب إلى المسجد والصلاة جماعة مع المسلمين، بينما المرأة لا يجب عليها ذلك، بل الأفضل لها الصلاة في بيتها. المرأة أو الرجل الأفضل له أن يبقى في المسجد بعد الصلاة، أما المرأة فالأفضل لها أن لا تبقى كي لا تزحم الرجال. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، أيضا في صفوف النساء، فصفوف النساء الأخير أفضل وصفوف الرجال الأول أفضل، إلا إذا كان هناك ساتر، إذا وجد ساتر فصفوف النساء المتقدمة أفضل، لأن العلة في الحديث أنه وجود ساتر، يعني عندما قال عليه السلام وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها أو كما قال، لأنه لم يكن هناك ساتر بين الرجال وبين النساء. إذا كانت النساء مجموعة فلا بد من وقوفهن صفا واحدة أو صفين، ولا تنفرد المرأة منهن إلا إذا دخلت مثلا مسجد وليس فيه غيرها فإنها تصلي ولو لوحدها. المرأة يجوز لها أن تأم غيرها من النساء، وأما إمامتها للرجال فلا يجوز، وأما إمامتها للرجال فإنها محرمة لا يجوز. أيضا المرأة إذا أمت نساء تجهر بالصلاة إلا إذا كان هناك رجال فإنها لا تجهر. المرأة لا تصاف الرجل، يعني تكون هي والرجل في صف واحد حتى لو كان زوجها، ولا تجوز أن تصلي المرأة أمام الرجل إلا إذا كان هناك ضرورة وأمنت الفتنة، فإنه يعني أحيانا يكون هناك ازدحام شديد ويقع أحيانا من باب الحوادث العارضة أنه يكون هناك صف للنساء وخلفه صف للرجال، فمثل هذا نقول لا ينبغي، ينبغي للرجل أن يذهب عن هذا، لكن أحيانا لا يستطيع بأي حال من الأحوال فإنه يصلي ويغض بصره، لأن المرأة أمامه سوف تقوم بحركات الركوع والسجود، وهذه بالنسبة للرجل قد يعني بل إنها تدخل عليه باب الفتنة. وكيف يفتن الشخص وهو في أعظم عبادة لله عز وجل؟ الباب الذي بعده صلاة أهل الأعذار. المريض هل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين؟ هذه المسألة طبعا ترجع إلى نوع العذر، فقد يكون المرض يسيرا لا يضر بالمريض فهذا يجب عليه أن يحضر الجماعة، وإذا كان مرض شديدا أو قال له الدكتور مثلا لا تصلي مع جماعة المسلمين لأنه يتسبب مثلا نقل فيروسات أو من الأنفاس أو غيرها، أو كان مرضه شديدا لا يستطيع أن يذهب إلى الصلاة أو يشق عليه مشقة واضحة، فإنه يصلي في بيته. بعض المرضى يصدر منه روائح كريهة أيضا تؤذي المصلين، فهذا لا يذهب إلى الصلاة، أو كان مرضه معديا فهذا أيضا لا يذهب إلى الصلاة، والمريض يصلي على حسب قدرته كما سبق معنا قبل قليل في صلاة المعذور. إذا كان المرض شديدا ولا يستطيع أن يصلي يعني أو يشق عليه الصلاة أو يشق عليه الوضوء فإنه يجمع بين الصلاتين كمن به سلس بول، وكذلك المستحاضة حيث أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت استحاضتها شديدة. الباب الذي بعده الصلاة في السفر. حكم القصر للمسافر سفرا محرما، من سافر سفرا محرما نقول يعني لا يشترط يعني إباحة السفر لجواز القصر، فيجوز له أن يقصر الصلاة. لكن إذا أراد السفر فقط للترخص برخصة السفر فهذا لا يترخص بالصلاة، فهذا لا يقصر الصلاة. من المسائل المهمة في الصلاة في السفر المسافة التي تقصر فيها الصلاة أو حد السفر بالمسافة، فيه خلاف، والأظهر أن السفر لا حد لمسافته، فما عد سفرا فإنه سفر وما لم يعد سفرا فليس بسفر، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، من صلى وهو مسافر 4 ركعات الظهر أو العصر أو العشاء فهذا مكروه، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر الصلاة في السفر. كم المدة التي يقصر التي يجوز للمسافر أن يقصر من الصلاة فيها؟ هذا فيه خلاف أيضا طويل جدا، والقول بعدم التحديد هو الأظهر، لأن ليس هناك مدة معينة للسفر، فمتى ما سمي الإنسان مسافرا فإنه يجوز للقصر، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فالضرب في الأرض هذا عام، يحتاج الإنسان أحيانا لأوقات طويلة. أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. وحديث أنس المتفق عليه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا فيها 10. أيضا مثلا البيهقي روى في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقام بأذربيجان 6 شهور يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، وإسناده صحيح، إسناده صحيح. طيب، من أراد السفر متى يبدأ القصر؟ نقول إذا فارق عمران قريته أو بلدته فإنه يبدأ القصر، لحديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2 ركعتين، وذي الحليفة خارج المدينة لكنها قريبة منها، لكن بمجرد أن خرج من المدينة وصل ذي الحليفة فقصر الصلاة فيها. من ذكر صلاة حضر في سفر أو العكس، يعني صلت إحدى الأخوات الظهر مسافرة ثم رجعت إلى بيتها ووصلت قبيل العصر ثم تذكرت أنها صلت الظهر على غير طهارة، فنقول تصلي الظهر إتماما، تعيدها إتماما، لأن العبرة بوقت فعل العبادة. أو كان العكس، صلت في بيتها الظهر 4 ركعات ثم سافرت وفي أثناء الطريق تذكرت أنها صلت الظهر على غير طهارة، نقول تقضي صلاة الظهر 2 ركعتين، لأن العبرة بوقت فعل العبادة. إذا شك الإمام بنية إمامه هل هو قصر أم إتمام، نقول لا بد له أن يعين فينظر. إذا كان داخل البلد، فإنه يعني معروف أنه داخل البلد تكون نية الإمام الإتمام. إذا كان خارج البلد ففي الغالب أن نية الإمام القصر، فينوي قصرا، لكن إذا شك مثلا فإنه ينويها إتماما. طيب، من دخل عليها وقت الصلاة في بلدها ثم سافرت قبل أن تؤدي الصلاة وصلتها أثناء الطريق فإنها تقصر، لأنه سبق أن قلنا أن العبرة بحال فعل العبادة أو بوقت فعل العبادة. طيب، من كبرت للصلاة ولم تنوي، كانت مسافرة ولا نوت، لا إتمام ولا قصر، تقول هنا تصلي قصر. لماذا؟ لأنه هو الأصل، الأصل في صلاة المسافر أن يقصر الصلاة. حتى لو شكت تقول لا أدري هل أنا دخلت في نية الإتمام أو القصر وكانت مسافرة فإن تقصر الصلاة. طيب الجمع جمع الصلاتين طبعا هو مستحب في السفر، لكن هناك أعذار مبيحة للجمع مثل المرض ومثل المطر عند بعض أهل العلم، فالمريض يجوز له الجمع، كذلك المستحاضة ومبيه سلس بول فإنه يجوز لهم الجمع حتى ولو في الحضر، كذلك المطر. يعني روى مالك في الموطأ النافع عن ابن عمر رضي الله عنه وكان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، وسنده صحيح. كذلك إذا كانت الريح شديدة وتخرج عن المألوف، لكن نقول نحن يصلي الإنسان في بيته، إذا كانت الريح شديدة يصلي في بيته ولا حاجة لجمع الصلاتين. طيب كذلك المسافر وبالذات إذا كان يسير، إذا كان سائرا جاز له الجمع، وهذا لا إشكال فيه، لكن الخلاف إذا نزل في بلد فهل يجمع أم لا، فهل يجمع أم لا، والأظهر أنه يجوز له الجمع. لكن بالنسبة للرجال، بعض الرجال عندما يسافر إلى مدينة أخرى إسلامية يكون بجواره مسجد ويأذن للصلاة ويصلي معه، نقول يجب عليه أن يصلي معه، يجب عليه أن يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة لعذر السفر. طيب ما هو الأفضل في الجمع؟ هل يكون جمع تقديم أو تأخير؟ أقول يعني الأرفق بالإنسان، الأرفق بالإنسان. بعض النساء مثلا يدخل عليه وقت الظهر وتكون استحاضته شديدة، نقول اصبري حتى إذا خف عليك وقت العصر تصلي، لكن يجوز لها أن تغتسل ثم تصلي الصلاتين حتى لو كانت استحاضة شديدة، لكن نقول الأفضل له هو الأرفق، والذي يعني يتم فيه الخشوع أكثر من غيره. من كان مسافرا وأراد الجمع فلا يشترط له نية الجمع، فلو أنه كبر لصلاة الظهر ولو ولم ينوي جمعا فإنه يجوز له الجمع لأنه مسافر، والمسافر يجوز له الجمع. طيب صلى الظهر ثم جلس 10 دقائق ثم صلى العصر، هل يصح هذا الجمع؟ يعني نقول هل يجب الموالاة بين مجموعتين؟ نقول لا يجب يعني، لكن إذا تأخر الأفضل أنه ما يجمع يعني احتياطا. الترتيب طبعا يجب أنه يصلي الظهر قبل ثم العصر، هذا واجب، ولا يصح تقديم وقت على آخر، لأن الله عز وجل رتب الأوقات، رتب الأوقات. صلاة الجمعة لا تجمع مع العصر، الصحيح أنها لا تجمع مع العصر صلاة الجمعة، لأنها ليست ظهرا بل هي جمعة، لكن بعض الناس يقول أنا أمشي في الطريق ويعني دخل وقت صلاة الجمعة وأنا لن أصلي الجمعة سأصليها ظهرا، نقول إذن تجمعها مع العصر. الباب الأخير صلاة الخوف، والخوف جائز، وصلاة الخوف جائزة في كل قتال ليس محرما، هناك قتال محرم مثل قتال يعني فئة مسلمة مثلا وصورة التعدي، فهذا يحرم صلاة الخوف لأن هذا القتال يعتبر محرما، فصلاة الخوف تكون محرمة بالإجماع مثل قتال أهل العدل. وصلاة الخوف في الحضر تجوز لأنها لا تختص بحال السفر فقط، فقد يكون القتال مثلا أو داعي صلاة الخوف موجود في الحضر. من مسائل صلاة الخوف أنه يجوز للإمام أن يصلي، يجوز للجيش أن يصلي بإمامين، ويجوز للإمام أن يصلي بجيشين أيضا العكس، في حال اشتداد الخوف وتعذر الجماعة يجوز للجنود أن يصلوا فرادى ركبانا وراجلين يومئون إيماء في الركوع والسجود على أي جهة كانوا إلا أنهم يستقبلون القبلة عند تكبيرة الإحرام. صفات صلاة الخوف متعددة، يعني تقريبا هي 6 صفات ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا اشتد القتال يعني يترك ما لا يقدر عليه من الأركان فيؤمن في ركوعه وسجوده، وإذا اشتد جدا بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي أبدا فإنه يؤجل الصلاة حتى لو خرج وقتها. صلاة الخوف لا تختص بالقتال، فلو هرب يعني شخص من أي شيء يخيفه فله أن يصلي صلاة الخوف، فهي ليست خاصة في القتال. يعني هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا قائلا ومستمعا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.